المخطوط هو يعني لطيف جدا ومناسب لمن كان له اهتمام بفتح الباري. هذه كتبنا في هذه الفقرة، وانتقل إياكم إلى الفقرة التالية.
مداد النار فيه طيف الكتاب جديد.
اهلا بكم مشاهدينا الى فقره نادي القراء، حيث يسعدنا ان يكون ضيفنا في هذه الفقره فضيله الدكتور هيثم بن فهد الرومي. حياكم الله شيخنا الكريم. الفقه معنا حاضر ان شاء الله في هذه الفقره. سنتحدث عن تاريخ الفقه او عن علم تاريخ الفقه. تشرفتنا الحقيقه في الحلقه الماضيه بان عرضت كتابكم القيم الصياغه الفقهيه في فقره الوراق، بين يدي كتاب لكم اسمه اصلاح الفقيه. ربما كان هذا العنوان مثيرا لنا يا دكتور.
ممكن،
لكن هل الفقه بحاجه الى اصلاح، او ان الفقيه بحاجه الى اصلاح فعلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه لعنوان الكتاب اصلاح الفقيه، هو يتضمن امرين معا. الامر الاول ان الفقيه والمقصود فيه سواء المتفقه في سبيل التفقه، وكذلك أيضا الفقيه في توسيع مداركه وأدواته في التعامل مع الواقع الذي يعيشه. فهناك نوعا من الإصلاح. الإصلاح الأول الذي وجه للفقيه لتحقيق الغرض، هذا الغرض المذكور. والنوع الثاني من الإصلاح هو أن الفقيه يمارس هذا الإصلاح في واقعه، لأن هذا الإصلاح هو المطلوب من الفقه أساسا. فالفقه المقصود من الفقه وتطبيق شريعة الله عز وجل هو الإصلاح والصلاح، والله عز وجل قرن الصلاح بشريعته وقرن الفساد بترك شريعته والإعراض عنها.
كلمة الفقيه قبل أن ندخل إلى تاريخ الفقه، قد يكون لها معاني متعددة حسب الأطوار التاريخية. المقصود به هنا في هذا الكتاب هو الفقيه المتعارف عليه عندنا، متخصص في الفقه بمعناه الدقيق أو غيره؟
المقصود بالفقيه من تحققت فيه الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، لأن الفقهاء والأصوليون ذكروا في كتبهم شروطا، من توفرت فيه هذه الشروط يكون فقيها. فالفقيه لا يكون فقيها، أو يعني نقول طالب الفقه لا يكون فقيها بمجرد دراسته للفقه، أو بمجرد أن يعين في منصب فقهي في الإفتاء أو في القضاء أو غيره، وإنما من خلال توفر الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. فمن توفرت فيه الشروط فهو الفقيه.
الحقيقة يعني قد يكون الكتاب بحاجة إلى نوع من النقاش والحوار، الحقيقة جميل وهو مهم جدا، لكن نحن اخترنا يعني باتفاق معكم أن يكون الحديث عن تاريخ الفقه، أو نسميه علم تاريخ الفقه. نسميه علما،
هو في الحقيقة يعني تسميته بالعلم ربما يكون فيه نوع من التجوز، يعني من صح التعبير، لأن العلم فيما يذكره أن التزمنا بالتعريف الدقيق للعلم، فبالتأكيد لا نستطيع أن نسمي تاريخ الفقه بالعلم، لأنه لا يوجد له وجود الآن أساسا، لأن الكتابة في تاريخ الفقه متأخرة في تاريخ العلوم. نعم، هناك عناية كبيرة جدا بتاريخ العلوم في الجامعات الغربية، وتاريخ أي علم، بل إن معرفة أي علم متعذر ما لم يعرف تاريخ العلم. فتاريخ فالعلم هو عبارة عن تراكم معرفي عبر زمان طويل واجتهادات كبيرة ومن الأئمة والفقهاء رحمه الله تعالى عبر زمان متطاول، سواء في الفقه أو في غير الفقه أقصد. فلما نقول تاريخ الفقه أو علم تاريخ الفقه، فلا شك أن هذا المصطلح علم تاريخ الفقه شيء جديد، وسأتكلم بعد قليل عن هذه النشأة. لكن تسمية العلم ربما يكون فيها توسع لو التزمنا بالتعريف الدقيق للعلم، لكن يعني بمثابة الفأل والأمل والطموح أن يكون هذا التخصص علما مستقلا له المجال البحثي وفي الجامعات الأكاديمية وفي الحضور البحثي بشكل عام.
دعنا ندخل إذن إلى المحور الأول في هذا الموضوع، وقضية ما هو تاريخ الفقه؟
تاريخ الفقه إن سميناه علما يعني على الاصطلاح الثاني، فعلم تاريخ الفقه هو العلم الذي يبحث فيه عن نشأة الفقه الإسلامي وعن مدارسه ونشأة مدارسه وأدواره وأطواره على حسب التقسيمات المختلفة في تقسيم هذه الأطوار أو الأدوار أو المراحل، وكذلك أيضا المذاهب الفقهية التي نشأت، بعضهم يصل إلى 13 مذهبا، بعضها أكثرها درس وبعضها بقي، ودراسة رجالات هذه المذاهب وتطور التأليف والتدوين والتعليم في هذه المدارس إلى يومنا هذا.
العلاقة بين المذاهب لها يعني قد يكون لها تعلق بهذا العلم؟
نعم بلا شك.
ما يتعلق بالصياغة الفقهية كما هو لدي هنا، هل لها علاقة بتاريخ الفقه؟
نعم، لأن الصياغة الفقهية هي عبارة عن لون من مما يسمى بفلسفة الفقه، هي يعني معرفة عامة للأشكال التي صيغ فيها بها الفقه ابتداء من عصر التشريع، عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيجيب أو يتنزل الوحي بذلك بناء على سبب أو ابتداء. فأشكال هذه الصياغة عبر الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية من القرآن الكريم أو بعد ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، حتى صيغة هذه المسائل والفتاوى في شكل نصوص تجريدية تضمنتها كتب الفقهاء في البداية، ثم تطورت هذه الكتب شيئا فشيئا على ما علم في تاريخ كل مذهب.
وبقيت الصياغة مستقرة، لم تتغير يعني كثيرا فيما يظهر لي، يعني منذ أن استقرت حتى أصل أن هذا ليس هناك محاولات لتجديد هذه الصياغة.
الحقيقة أنه في العصر الحديث يعني خلال 100 سنة الأخيرة تقريبا حصل تطور كبير، يعني بعد الجامعات، بعد الجامعات وتقدير بعض المواد فيها وانتقال بعض المفاهيم من الجامعات الغربية إلى الجامعات إلى أقسام القانون ثم أقسام الشريعة في الجامعات العربية، حصل هناك تطور كبير وملحوظ.
سواء كان هذا التطور يعني سلبي أو إيجابي،
نعم حصل تطور سواء سلبي، منه ما هو سلبي ومنه ما هو إيجابي.
طيب لعلنا ننتقل إذا دكتور إلى ما يتعلق بنشأة هذا الفن أو نشأة التأليف في هذا العلم، هل هو شيء جديد أم أنه قد أشير إليه في السابق؟
لا، هو في الحقيقة لم يشر إليه في السابق إلا على سبيل التبع، يعني يذكر تبعا في كتب التاريخ، في كتب الطبقات والتراجم، ممكن أن يذكر عرضا في بعض الكتب الفقه أو الأصول، لكن ليس استقلالا. في العصور الأخيرة، في القرن الأخير وربما يعني يزيد قليلا، ظهرت بعض الكتب التي تضمنت هذا المعنى، منها مثلا يعني في العصر الأخير، في القرن الأخير يعني مثلا ظهرت كتب تتكلم عن، أو قبل هذا القرن الحقيقة ظهرت الكتب التي تتكلم يعني بمثابة المداخل إلى كل مذهب. يعني على سبيل المثال في المذهب الحنفي هناك منظومة نظمها ابن عابدين الحنفي المشهور صاحب الحاشية، نظمها سماها رسم المفتي، وشرحها هو نفسه في كتاب سماه عقود رسم المفتي، تكلم فيها عما هو معتمد وغير معتمد من الكتب، ما يفتى به وما لا يفتى وهكذا. عند المالكية أيضا هناك كتاب اسمه نور البصر في شرح المختصر لأبي سعيد جلماسي الهلالي يعني في القرن 12، وهذا الكتاب عبارة عن شرح المختصر خليل، لكن لما تعرض لقول خليل مبينا لما به الفتوى استطرد وتوسع في ذكر الكتب المعتمدة وغير المعتمدة وآداب الفتوى وقواعدها وبعض اصطلاحات المذهب المالكي في هذا، نظمها النابغة الغلاوي الشنقيطي في كتاب مشتهر عند في نظم مشتهر عند المشارقة باسم الطليحة، يقولون لأنه نظمها تحت شجر الطلح فسمي الطليحة. عند الشافعية أيضا الشيخ علوي السقاف في القرن 13 ألف كتابا مشهورا اسمه الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، ثم اختصره في كتاب مختصر الفوائد المكية. عند الحنابلة هناك المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله تعالى. فهذه مداخل، لكنها مداخل خاصة في كل مذهب لا تعطي صورة عامة.
لكن ليس مدخل بن بدران قد يكون فيه تفصيل أكثر من كلام ابن عبد، يمكن بالنسبة لكتاب الثقافة قد يكون في نوع من التفصيل، لكن بالنسبة للكتابين الآخرين ليست مختصرة جدا، لا يمكن أن توصف بأنها كتب تاريخ فقط.
نعم صحيح، هي عبارة عن مداخل، يعني ممكن كتاب الشيخ ابن بدران أوسع منها، لكن هي كلها لا تعطي أو ليس من غرضهم أصلا.
جميل.
أنهم يعطون صورة كلية عن الفقه بشكل عام،
لكنها مهمة لطالب المذهب نفسه
بلا شك،
هل يمكن يتجاوزها ولا يقرأ فيها؟
لا، هي مهمة سواء هي أو ما مثلها من المداخل.
واستمر التأليف في المداخل أظن؟
نعم، استمر قبل أن يعني يبدأ التدوين في تاريخ الفقه، كان هناك يعني مثلا كتب احمد الاستاذ احمد امين ظهر الاسلام ظهر فجر الاسلام ثم ظهر الاسلام ثم ظهر الاسلام، هذه تكلمت تبعا عن تاريخ الفقه وغيره من العلوم الشرعيه والعربيه.
وكان يتكلم عن الحركه العلميه عموما يعني.
نعم كان يتكلم عن الحركه العقليه العلميه في عند المسلمين بشكل عام. فكان كنا هناك كتب على هذا المنوال. العلامه احمد تيمور رحمه الله تعالى كان له كتاب عن نظره تاريخيه في حدوث المذاهب الفقهيه الاربعه وانتشارها في جمهور المسلمين. وبذل في هذا جهدا استقرائيا ضخما شهد به الشيخ أبو زهر رحمه الله تعالى في تقديمه لهذا الكتاب. لكن تبقى كل هذه المحاولات محاولات جزئيه لا تعطي صوره كامله عن تاريخ الفقه وتطوره ونشاته وادواره التي تكلم عنها من بعده من العلماء.
يعني مثل من يعني نقول اول من الف تاليفا مستقلا في تاريخ الفقه؟
الاول من الف تاليفا مستقلا هو الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي رحمه الله تعالى. هناك الشيخ محمد الخضري له كتاب مشهور اسمه تاريخ التشريع الإسلامي، هو ذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه لم يحذو حذو أحد قبله، وكتاب صدر عام 1920 الميلادي. لكن الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ذكر في كتابه أنه فرغ من كتابه من أكثر كتابه، بعد ذلك كان هناك إضافات، لكن فرغ من كتابه عام 1918، وكان يلقي مضمون هذه الكتابات التي كتبها في محاضرات في بعض النوادي الأدبية في المدارس الثانوية في فاس، وبعد ذلك تمم عليه بعض التتميمات ثم بدأ بطباعته في إدارة المعارف بالرباط. استغرق الطباعة يعني تنشر طباعا من عام 1921 حتى عام 1925 أو 26 تقريبا، خمس سنوات.
سيكون كلام الخضري صحيحا في هذا يعني؟
هو يعني هل اطلع أحدهما على كتاب الآخر؟ الله أعلم. فيه نقل لأحد من قرضوا كتاب الشيخ الحجوي،
أرسل طبعا نحن سنضع إن شاء الله في الميزان بعد قليل كتاب الشيخ الحجوي، يعني قد لا نطيل الكلام عنه، لكن نعود إلى أحد الذين قرضوا الكتاب، ماذا ذكر الشيخ؟
نعم قال يعني بعث أحد علماء مصر إلى الحجوي فقط لتحديد من ابتدأ في التاليف. بعث إليه قال: ولقد كتب الشيخ الخضري رجل مصر في التاريخ وعلوم الشريعة في الموضوع الذي كتبتم فيه، يقصد الشيخ الحجوي، في الموضوع الذي كتبتم فيه قريبا من الزمن الذي كنتم تكتبون فيه، لكنه جاء بوشل ما عل ولا أنهل ولا عطر بعد عروس. وكلامه هذا في الثناء على كتاب الحجوي وهو الفكر السامي. فنستطيع أن نقول إن الحجوي هو من ابتدأ هذا التاليف، ولا تنكر طبعا فضل كتاب الشيخ الخضري الشيخ محمد الخضري واسمه تاريخ التشريع الإسلامي، فكل منهما سابق، هذا في المشرق وهذا في المغرب، والناس بعدهما قد تأثروا بهما كثيرا وجروا على منوالهما وأخذوا الكثير من المزايا والمآخذ في ذلك كتابهما.
واستمر التأليف يعني إلى يعني وقتنا القريب في تاريخ الفقه.
نعم استمر بعد ذلك، كتب اشترك كل من الشيخ محمد علي السايس والشيخ السبكي وثالث معهم في كتاب سموه بهذا الاسم تاريخ التشريع الإسلامي. ثم بعد ذلك كتب الشيخ محمد يوسف موسى والشيخ مصطفى شلبي والشيخ محمد سلام مذكور والشيخ مصطفى الزرقاء في جامعة دمشق والشيخ عبد الكريم زيدان في العراق، لأن طريقة التأليف بدأت تنتشر في العراق وفي الشام. وفي عام 1944 في كلية الشريعة في كلية الحقوق في جامعة الأزهر أنشأوا دبلوما للدراسات العالية في الشريعة، وكان هناك لجنة من رجال القانون والفقه لوضع المناهج، وكان فيها يعني رجال كبار من الفقه والفقهاء والقانونيين منهم الشيخ أحمد إبراهيم وغيره، وضعوا هذه المناهج، وكان من ضمن هذه المناهج منهج الاجتهاد عند الأئمة على وجه التحديد، يعني كل مادة تتكلم عن إمام من الأئمة. وكان ممن تولوا هذه المناهج تولى تدريس هذه المناهج الشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى، وألف كتبه المشهورة في الكتاب في أبي حنيفة وكتاب في الإمام مالك وكتاب في الشافعي وكتاب في أحمد بن حنبل وكتاب في ابن حزم وكتاب في الإمام جعفر الصادق وكتاب في ابن تيمية، وجمع خلاصة كل هذه الكتب في كتاب سماه تاريخ المذاهب الإسلامية وغيرها من الكتب. لكن كتب الشيخ أبو زهرة أثرت كبيرا وكانت يعني مثابة القفزة النوعية في التأليف في هذا المجال.
جميل. هذا الآن ما يتعلق ب يعني بنشأة التأليف، وإن كنتم لم تعطونا الحقيقة رأيكم صريح في كتابين، كتاب الخضري وكتاب الحجوي، هل استفاد أحد منهم من الآخر أو نرجل هذا إلى الفقرة القادمة؟
لا أدري، ليس لدي علم في هذا،
لكن
لا أدري، هما صدرا في وقت، بالفعل صدرا في وقت واحد، مضمونهما بطبيعة الحال بالتأكيد هم يتكلمون عن موضوعات متقاربة، وبالتالي سيكون الموضوع مضمون متقاربا، لكن طريقة التأليف فيها اختلاف. لكن تسمية الشيخ الخضري كتابه بتاريخ التشريع الإسلامي، وتسمية الشيخ الحجوي كتابه بتاريخ الفقه السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ثم اشتراكهما في تقسيم الفقه إلى أدوار، يعني يوحي بأن كأنهما يعني ربما انتقلت هذه المحاضرات التي كان يلقيها مثلا الشيخ الحجوي، انتقلت و إلى المشرق وسمع بها الشيخ الخضري أو غيره، أو ربما يكون العكس، الله أعلم. ليس هناك المصادر التي طلعت عليها ما يدل على أحد الأمرين.
جميل. هل هناك شيء يعني تريد أن تضيفه دكتور ما يتعلق بالتأليف في هذا الفن، أو ننتقل إلى المحور الآخر؟
لا، هو الحقيقة استمر التأليف في هذا الفن، لأنه أصبح يعني قرر في كلية الشريعة السنة الثانية من كلية الشريعة في جامعة الأزهر، ثم في كذلك أيضا بقية الجامعات العربية، كلية الشريعة في الجامعات العربية، وأصبح يعني منهج سائر صارت عليه، وأصبح يعني من ضمن المناهج المعتمدة في كلية.
لو قلنا رشح كتابا من هذه الكتب ليقرأه طالب المبتدئ، بحيث لا يجد صعوبة ولا وعورة ولا طولا أيضا في الكتاب.
هذا سؤال صعب، لكن هناك يعني كتاب مختصر جدا، يعني ربما يعني مع إيجازه الشديد، وربما يعني أن يكون غيره أكثر ترتيبا منه وأكثر غزارة علمية منه، خاصة أن مؤلفه قد مات في وقت مبكر، يعني السبعينات الهجرية، هو الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله تعالى، وواحد المدرسين في معهد وخريجين معهد القضاء الشرعي في مصر، وهو كتابه خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، كتاب مختصر لكن فيه من الفوائد ما لا يكاد يوجد في غيره ممن كتبوا في هذا.
جميل. طيب يبقى السؤال المهم، ماذا نستفيد من دراسة، ما هي الثمرة المرجوة من دراسة ومعرفة هذا العلم؟
الحقيقة أن ثمرة هذا العلم كبيرة جدا، ويمكن إيجازها في يعني نقاط. الأمر الأول أن دراسة هذا العلم، علم تاريخ الفقه، تطلع الدارس، تكون مثابة الخارطة التي توضح للدارس هذا العلم، ما هو هذا العلم الذي هو مقدم عليه، وفي هذا اختصار للوقت والجهد، وفيه رسم للأولويات التي يقدم عليها طالب الفقه. كذلك أيضا من هذه يعني من الفوائد والثمرات لهذا العلم أن فيه استدراكا للنقص الحاصل من القصور الذي يحصل في دراسات مما يحصل في الدراسات الأكاديمية الجامعية من إهمال المناهج الأئمة ومناهج الأئمة المجتهدين، مما كان يدرس سابقا في الدراسات، يعني من صح التعبير، في المساجد وفي الجوامع وفي المدارس القديمة، كان هناك قواعد تدرس ويتلقاها الطلاب عن شيوخهم وعن الفقهاء من غير أن تكون مضمنة في كتب الفقهية كما سبق قبل قليل. فكتب أو علم تاريخ الفقه بإمكانه يتدارك هذا النقص وتتضمنه هذه المناهج بشكل منهجي ومنضبط، مناهج الاجتهاد عند الأئمة، المدارس الفقهية وكيف نشأت وكيف اندثر من اندثر وكيف بقي ما بقي، أسباب اختلاف الفقهاء، إلى نقاط كثيرة يتضمنها تاريخ الفقه مما لا يوجد في الدراسة الأكاديمية.
فيما يتعلق بالمذهب نفسه، هل هناك فائدة أيضا؟
بلا شك، معرفة اصطلاحات الفقهاء، معرفة اصطلاحات الفقهاء والتعامل مع هذه الاصطلاحات، ومعرفة ما المعتمد وغير المعتمد من الكتب، ومن كذلك أيضا الرجال، لأن هناك كتب حذر منها العلماء، هي مشتهرة في المذهب، قد تكون مشتهرة لكنهم حذروا منها ونهوا عن الأخذ منها والنقل عنها، وبينوا أنها غير معتمدة في نقل المذهب. فلو وقع الطالب الفقه عليها مباشرة واتخذها منهجا دراسيا، لا أفضل ذلك إلى نوع من الخلل في دراسته، لكن لما يدرس هذه المادة وتبين له الأولى والأهم والمنهجية المفترضة التي تبعها الفقهاء منذ القدم رحمه الله تعالى في دراسة الفقه، هذه تختصر علي كثير من المشوار.
أختم الفقرة هذه بالسؤال عن كتاب جديد للشيخ بكر رحمه الله، المدخل المفصل، وأظن كان هناك مشروع عند مجمع الفقه إلى أن يطبع أو يؤلف مثله مداخل في المذاهب الأخرى. هل هذه الطريقة في التأليف هي الطريقة المناسبة للمداخل؟ يعني لأنها مختلفة عن مدخل المدراء بحيث أنه أكبر منه، وفي تعريف أيضا بالكتب، وفي تعريف أيضا بالتخريجات وغيرها. هل هذا ترى أنه مناسب أن يقرأه طالب الفقه ويستفيد منه؟
هل المتخصص ولا
طالب الشريعة مثلا في عندنا في السعودية وفي غيرها من الدول؟
طالب الفقه لابد له من أولا دراسة الفقه بشكل عام مثل هذه المداخل التي سبق الحديث عنها، ثم يعني إذا أراد التخصص بطبيعة الحال في أي مذهب من المذاهب الأربعة على حسب ما هو معمول به في بلده، فيدرس المدخل المناسب في المذهب الذي يعمل به في بلده، فإن كان هنا مثلا فيدرس المدخل لابن بدران أو المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد، أو إذا كان في مذهب آخر فهناك في كل مذهب هناك مجموعة، يعني خاصة الآن كثرت هذه المداخل وفيها مداخل متميزة وجيدة، فيدرس كل أصحاب المذهب ما هو مناسب لهم.
طيب إن الوقت الفقرة انتهى، ولدينا إن شاء الله حديث عن الفكر السامي في الفقرة التالية. شكرا لكم شيخنا الكريم.
مداد النار في طيف الكتاب جديد.
مرحبا بكم إلى فقرة الميزان أو في الميزان، حيث سيكون إن شاء الله في الميزان معنا في هذا اللقاء كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. تحدثنا في نادي القراء عن ما يتعلق بتاريخ الفقه، وذكر ذكر الكريم دكتور هيثم الروبي بعد أن طوف بنا جزاه الله خيرا في هذا التاريخ وهذا العلم الجميل، ذكر أن من أول الكتب المؤلفة في هذا الفن هو هذا الكتاب، وأظن هذا الكتاب من أول الكتب المؤلفة ومن أهمها أيضا.
نعم.
لعلنا يعني نعرف في البداية تاريخ تأليف هذا الكتاب، ثم نعرج على مؤلفه إن شاء الله وقصة تأليفه.
زين. بالنسبة لفترة تأليف الكتاب، هو كما سبق أنه يعني ألف في عام 1918 فرغ من تأليفه، حتى قال أنه خلال يعني في ختام الكتاب قال أنه ألفته خلال شهور من عام 1918، ثم بدأ في طباعته في عام 1921، واستمرت هذه الطباعة مدة 5 سنوات حتى عام 1926. وخلال هذه الفترات الطباعة كان يتلقى مناقشات وتأتي بحوث من أنحاء العالم الإسلامي وتقارير، وكانت هذه طريقة جديدة في تلقي الملحوظات والجواب عنها والتفاعل معها، وهو قد أجاب على هذه البحوث والتساؤلات والإشكالات والاعتراضات في ختام كتابه بعد الجزء الرابع، يعني الطور الرابع الذي هو آخر الأطوار، أجاب عنها، ثم بعد ذلك ذكر جملة من التقارير التي وصلته.
وذكرتم أنه في أثناء تأليف أو أنه أثناء تأليف كان يلقي أيضا مختصر هذه
نعم كان يلقي هذه المحاضرات في نادي أدبي في بعض المدارس الثانية.
يعني كان هذا نستطيع أنه كان همه في تلك الفترة، كان من شغله الشاغل يعني.
نعم كان هذا الكتاب كتابا نفيسا يعني، وكان الشيخ محمد بن حسن الحجوي رحمه الله تعالى كان يبث رؤى للإصلاحية من خلال هذا الكتاب. كان هذا الكتاب يعني نستطيع أن نقول إنه خلاصة كتبه، هو ألف كتبا كثيرة يعني تقارب 100 كتاب، لكن هذا الكتاب كان أهمها، وهو كتاب ضخم ليس يعني يقرب 3 صفحة.
طيب سنعود إلى الكتاب بعد أن نتكلم عن الشيخ محمد رحمه الله، تعريف موجز به حتى يعني نعرف عن من نتكلم رحمه الله.
الشيخ محمد بن حسن، هو محمد بن حسن بن العربي الحجوي الثعالبي الفاسي. الحجوي الثعالبي هذه نسبة إلى حجاوة من قبيلة الثعالبة من أصول من الجزائر، لكنه ولد في فاس ونشأ بها ومات بها، فالفاس نسبة إلى فاس من بلاد المغرب. الشيخ محمد بن حسن رحمه الله تعالى ولد في عام 1291 هجرية، التحق بجامع القرويين المشهور في فاس، درسه أبوه وغيره من الفقهاء فاس وقتها، ثم هو أيضا تخرج فيه ودرس في نفس هذا الجامع وجيز للتدريس في جامع القرويين نفسه. الشيخ محمد بن حسن رحمه الله تعالى كان كما كان رجل علم كذلك كان رجل دولة، تولى الوزارة أكثر من وزارة، تولى وزارة العدل، وزارة الأوقاف، وتولى كذلك رئاسة الاستئناف الشرعي أيضا، فهو رجل علم ورجل دولة كذلك، وهذا أثر كثيرا في ممارسته، وأن يعني كثير من رؤاه صادرة عن تجربة وعن ممارسة، رجل حنكته التجارب، يعني هذبه العلم وحنكته التجارب. فهذا يعني سيرة مختصرة للشيخ محمد بن الحسن. كان له اجتهاد في التعامل مع حكومة الحماية الفرنسية، لما ما يسمى الحماية لما دخلت المغرب في عام 1912، وكان له اجتهاد في التعامل معه، خالف الاجتهاد يعني الكثير من الفقهاء والكثير من المصلحين والساسة في المغرب، فلذلك يعني أصبح هناك أشبه ما يعني على حسب ما يعبر به بعض الباحثين الفيتو السياسي تجاه محمد بن الحسن الحجوي رحمه الله، وهذا أثر كثيرا على في يعني في عدم التأثر بالكثير من الرؤى الإصلاحية التي بثها لما في كتاباته.
نعود إلى الفكرة السامية، لأنه حقيقة من المهم أن نتحدث عنه حتى يعني ثم نعود بعد ذلك إلى البيئة المحيطة. الكتاب خرج في 4 مجلدات كبيرة يعني، وذكرت أنه ما يقارب 1000 صفحة. لا تلاحظ هذا كبير على هذا الموضوع أو بالعكس مناسب؟
هو هذا ميزة، هو من المزايا هذا الكتاب، وفي نفس الوقت يعني ربما نعده من المعاقب تستمع فيها أنه ميزة ومن المآخذ. هو ميزة بما تضمن هذا الحجم الكبير من فوائد نفيسة جدا. هذا الحجم الكبير يعني قرابة 1000 صفحة، وقد جرت عادة لما يعني تنظر في ما كتب في تاريخ الفقه، يعني مثل كتاب الشيخ الخضري مثلا في حدود 250 إلى 300 صفحة، وكذلك أيضا أكثر المداخل التي تدرس في الجامعات بهذا الحدود، يعني إلا إن ضمنت بعض النظريات، نظرية العقد، نظرية غيرها من الملكية وغيرها من النظريات، هذه ما تجعل من الكتاب كبيرا، لكن معظم المقدمات تكون بهذه الحدود، بهذه الحدود يعني 200-250 صفحة، لأنها تكون مناسبة للتدريس في الجامعة. لكن كتاب الفكر السامي لا، كتاب ضخم، وقد توسع في هذه الأطوار كثيرا. يعني هو الشيخ يعني إن أذنت لي الشيخ إبراهيم أن أذكر هذه الأطوار حتى أذكر ما طبيعة هذا التوسع الذي كان يفعله الشيخ محمد حسن. الكتاب طبعا في مقدمات عن مفهوم الفقه ومقدمات أخرى، ثم بعد ذلك هو قسم تاريخ الفقه إلى 4 أطوار.
لكن في المقدمات أنا أسف يعني لسوي أدبي في مقاطعتك، لأن في أشياء مهمة في المقدمات قد يتساءل عنها، يعني كلامها مثلا على الفقه وهل هو علم ديني محض، هذا بعض الناس يعني يقول ما نعرف الفقه إلا فقه الكتاب والسنة، كيف يكون أكيد أنه علم ديني، هل هناك فقه آخر يعني؟
وكان يطرح بهذا التساؤل أنه هل هو علم ديني محض أو أنه علم يدير الحياة، لأنه كان يعيش في زمن هو من جملة انتقاداته الموجهة لحالة الفقه في زمانه أنه فيه نوع من القصور عن إدارة الحياة، يقول أن هناك كثير من الأمور ما لم يتداركها الفقهاء، فإن إدارة هذه الأمور الشؤون العامة في الحياة فإن سوف تنتقل إلى غيره. في ذلك كان يكافح ويناضل، وكان الرجل الشيخ الحجوي رحمه الله تعالى يبعث المذكرات إلى السلطان عبد العزيز والسلطان عبد الحفيظ، كان يحضهم فيها على تحديث هيكلة الدولة وإلى استحداث بعض المناصب والأشكال الإدارية. يعني هذا أمر يطرح كثيرا في كتابه.
طيب فيما يتعلق بالفقه قبل الإسلام، هناك يعني هل يمكن أن تمر هذه الكلمة فقه قبل الإسلام، أو العرب كان عندهم فقه قبل الإسلام؟
هو كان هناك يعني هو قصده بهذا الفقه، يعني الفقه إما أنه من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، أو أنه كان هناك بعض لا توجد أمة ليس لديها فقه. الفقه إذا نظرنا إليه هناك نوع من التجوز، إذا سمينا الفقه قانون، يعني الفقه الإسلامي ليس قانونا، بل هو حياة، هو منهاج، هو هداية، فلما نسميه قانونا يعني نقصر الفقه، نجعل الفقه قاصرا بذلك. لكن على كل حال لا تخلو أمة من قانون، حتى العرب في الجاهلية كان لديهم قانون، وكان لديهم تعاليم يعني، ومن هنا كان لديهم قضاة أو إن صح التعبير محكمين يتحاكمون إليهم في شؤونهم، هذا ما كان يقصده بالفقه
رحمه الله. إذا نعود الآن إلى الأطوار الأربعة التي ذكرها.
نعم، هو جعل الفقه على 4 أطوار. الطور الأول سماه طور الطفولة أو الطفولية، ثم بعد ذلك طور الشباب، ثم طور الكهولة، ثم طور الشيخوخة المؤدية إلى العدم أو المفضية إلى العدم وما شابه بالعنوان، فجعلها بمثابة الإنسان، يعني كيف ينشأ، كيف يوجد طفلا ثم بعد ذلك يشب يصبح شابا قويا، ثم بعد ذلك يصبح كهلا مقاربا، ثم بعد ذلك يصبح شيخا كهلا. فالطور
الله يستر بعده يموت يخليه.
نعم يعني هذا ما معنى كلامه، ولذلك يحتاج إلى تجديد من جديد، ولذلك ختمه وكتابه بالكلام عن تجديد الفقه، أنه بحاجة إلى إحياء الفقه من جديد. بالنسبة للتسمية، يعني البعض ربما يعترض على تسمية
طفولية،
طفولية، وهذا وجهه بعض الباحثين انتقادا إلى الشيخ محمد بن حسن رحمه الله تعالى، وبالتأكيد المقصد واضح، هو هناك فرق بين نشأة الفقه الإسلامي وبين نشأة القانون الغربي، لأن القانون ينشأ ضعيفا ثم يشتد شيئا فشيئا، لكن الفقه لا، لأن الله عز وجل أنزل في سورة المائدة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فكيف يكون طفوليا؟
نعم، هو يقصد بقوله طفوليا قصد الشيخ الحجوي رحمه الله أنه طفولي من حيث كونه يعني كعلم كفن من الفنون الشرعية، لأن الفنون في البداية كانت واحدة، كان علما واحدا، ثم بعد ذلك بدأت العلوم تتفرع وتشتق من علم من القرآن ومن السنة شيئا فشيئا حتى ظهرت هذه العلوم الكثيرة. فهذا ما يقصده بطور الطفولية، ولا يقصد بالتأكيد أن يعني أن الفقه كان ضعيفا، لا، ولذلك هو نص على عبارة في كتابه أكثر من موضع ذكرها، أن وصول الفقه انتهت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصول الفقه انتهت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع إنسان أن يوجد أصولا كثيرة بمعنى مصادر الأدلة، أنها خلاص انتهت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن توجد مصادر للتشريع، ولذلك العلماء رحمه الله تعالى يقولون مصادر الأصلية ومصادر التبعية، لأن التبعية هي ترجع مالها رجوع إلى الأصلية.
أي التعبيرين أقرب إلى قلبك؟ تعبيره رحمه الله بهذا طارب الطفولية والشباب والكهولة كأنه إنسان حي، أو تعبير أحمد أمين في فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام؟
هذه التعبيرات، ويعني هناك اختلاف كبير تفاوت، هي تعبيرات اصطلاحية، يعني أحمد أمين تتكلم عن فجر الإسلام، ثم تكلم عن ضحى الإسلام، ثم تكلم عن ظهر الإسلام، وكان عنده وكان ينتوي يعني إكمال المشوار أن يكتب عصر الإسلام، ثم لكن ربما يعني تعب من ذلك أو خشي أن يتوفاه الله قبل ذلك، فألف كتابا مختصرا أودع فيه خلاصة ما الأفكار التي يريدها في كتاب يوم الإسلام، فكان ينوي استغراق هذا اليوم، الكلام عن الفجر والظهر والضحى والظهر والعصر وبقية أجزاء اليوم. هناك تقسيمات كثيرة، ممن أتوا بتقسيم جديد، الدكتور عبد اللطيف الفرفور في كتاب تاريخ الإسلام أتى بتقسيم جديد يختلف عن ما هو سائد، يعني الكثير ممن يكتب في تاريخ الفقه يقسم إلى تاريخ طبعا عصر الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك أنه عصر مستقل ويجب على كل من كتب أن يجعله عصر مستقل لأنه بالفعل عصر مستقل. بعد ذلك يتكلمون عن عصر الصحابة، ثم بعد ذلك يتكلمون عن عصر التابعين، ويستمرون به إلى منتصف القرن الرابع تقريبا، وهو نهاية يعني في ظهور المذاهب الثلاثة عشر التي تبعت ولو في فترة من الزمان، ظهرت في هذه الفترة، ثم بعد ذلك يسمونه عصر التقليد، يعني بعد القرن الرابع الهجري يسمونه عصر التقليد، يضعونه بعضهم مثل الشيخ الحجوي رحمه الله قال إلى زمانه،
وهو عصر التقليد،
وعصر التقليد، وبعضهم يجعل العصر الذي نعيشه عصر نهضة وتجديد ويقظة.
بالنسبة للأطوار الأربعة، طور الطفولية يقصد له ماذا؟ من أي وقت؟
عصر النبي عليه الصلاة والسلام، عصر التشريع،
ثم طور الشباب،
عصر الشباب من بعد عصر يبدأ بعصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثاني الهجري،
ثم بعد ذلك طور
الكهولة، ثم بعد ذلك طور الكهولة من بعد القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الرابع الهجري، ثم بعد ذلك طور الشيخوخة.
هل سبق واحد إلى تحديد الأئمة المجتهدين ب 13؟
لا أذكر، لكن يعني تحديد تقصد العدد 13، لا أذكر، لكن هؤلاء الأئمة 13 الذين ذكرهم من المتفق عليه يعني عند في كتب التراجم والطبقات أنهم كانت لهم مذاهب مشتهرة وكان لهم أتباع وبعضهم من قائل بعض أكثر هذه المذاهب اندرسها.
لكن في تفاوت زمني نوعا ما بينهم، يعني كيف يجعلهم في طور واحد؟ يعني
هو هذا الضابط عنده أنه يكون لهم مدرسة ويكون لهم أتباع يعني ويشتهر عند في بيئته وعند من بعده أن له مذهب مستقل، أن له مذهبا مستقلا. يعني مثلا لما تكلم عن أبي حنيفة ومن تلاميذ أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن، أبو يوسف مثلا كان مجتهدا مستقلا لكنه لم يستقل عن شيخ أبي حنيفة، بل ينسب نفسه إلى وصول الإمام أبي حنيفة لا على سبيل التقليد وإنما على سبيل المعرفة والعلم، وأنه رضي بهذه الوصول وتوصل إليها باجتهاده ومعرفته لا على سبيل التقليد شيخ أبي حنيفة،
لذلك لم يكن من ضمن المجتهدين.
نعم، بينما ذكر الإمام أحمد، ذكر الإمام الشافعي، ذكر الإمام مالك. يعني مثلا الإمام أحمد بعض أصحاب الإمام الشافعي يذكره على أنه من تلاميذ الإمام الشافعي مع أنه إمام مستقل. أبو ثور أيضا بعضهم يذكره من تلاميذ الإمام الشافعي مع أنه ما مجتهد مستقل من ضمن هؤلاء الأئمة.
بالنسبة لي يعني نظرة عامة هذا الكتاب ولمن يؤلف أو يتكلم بهذا الفن، هل هناك دعوة إلى أن يرجع إلى مدارس الفقهية الأخرى؟ ليس شرط أن نقتصر على المذاهب الأربعة، أنه ممكن نستفيد من المذاهب الأخرى ويعاد إحياؤها ودرسها من جديد، أم ترى هذه الدعوة دعوة ليست ذات أهمية؟
هذه مسألة طويلة الذيول ويعني تفرع منها مسائل مشكلة عبر التاريخ
والوقت انتهى طبعا.
الوقت
لكن يعني ترى أنها دعوة مناسبة وغير مناسبة؟
هل تقصد الشيخ بذلك مثلا المذاهب الظاهرية أو تقصد المذاهب
كل المذاهب؟ لا، عندما ندرس الآن يعني في كتاب الحجري وغيره أن هناك أئمة مجتهدين وكان لهم مدارس وتلاميذ، يعني عندما ندرس فقط من باب العلم أو من باب أن قد نستفيد منها ونحيي مدارسهم، وأنا أقصد المذاهب الفقهية السنية طبعا.
المذاهب السنية يعني الظاهر
مثل الظاهر أو مثل لو قلنا مذهب ابن جرير ولا مذهب الأوزاعي ولا مذهب السفياني، أو
لو الحقيقة هذه المذاهب اندثرت
ولا يمكن إحياؤها من جديد،
من الصعوبة ذلك لأنها لم تستمر. يعني مما تتميز بهذه المذاهب الأربعة أنه في كل طبقة من الطبقات كان هناك فقهاء حرروا هذه المذاهب ونقلوها، يعني المتأخر منهم ينقل عن المتقدم ويحرر هذه ويؤلف في كل طبقة، يكون هناك تآليف جديدة تحفظ هذا العلم وتحفظ اصطلاحاته وتحفظ طبقات شيوخه، لكن بقية المذاهب لم تحفظ. يعني المذهب الظاهري هو يعني أمثل هذه المذاهب من حيث استمرار، يعني مع أن بعض الفقهاء ذكر أنه انقرض إلى حدود القرن الثامن، يعني ضمن ابن خلدون وغيره ذكر ذلك، لكن هو باقي هناك حتى الآن يعني من ينتسب إلى هذا المذهب. وابن حزم رحمه الله تعالى قد كان له دور كبير في حفظ هذا المذهب من خلال كتبه، لكن بقية المذاهب ليس هناك. يعني مثلا في الأوزاع مذهب الأوزاعي أو مذهب الليث بن سعد ليس هناك كتب يعرفها الناس، على الأقل ألفت في ذلك كتب لكن الآن الموجود لا يعرف الناس شكاما في هذا.
يبقى سؤال مهم قد يكون العلاقة بكتاب الفكر السامي لكن العلاقة بواقع الناس في هذا الزمان، من يدعو إلى التقليل من اتباع المذاهب أو نبذ أحيانا بهذه الكلمة، يعني وهذه كلمة هي قوية لكنها يعني تقال نبذ المذاهب وعدم الالتفات إليها، ألا يؤسس هذا إلى مذهب جديد؟
هذا فيه نوع من الغلو، هذا فيه نوع من الغلو. المذاهب في حقيقتها هي عبارة عن طرق لفهم النصوص. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا تفرقوا في الأمصار واختلفوا وأقر بعضهم بعضا على هذا الاختلاف، وكان لهم طرائق مختلفة في فهم النص. كان هناك عمر، كان هناك ابن مسعود رحمه الله تعالى في الكوفة أسس مدرسة مستقلة، يعني وحتى أن يعني مدرسة أهل الرأي مثل الإمام، حتى أن الإمام أبا حنيفة نفسه سئل مرة عن بعض المسائل كان جاءته بعضهم كأنه ينكر عليه، فقال أنت تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا، فقال لما انصرف الرجل وكان أبو حنيفة حليما رحمه الله تعالى، فكان يقول أنه يقول أنك تقول كذا وكذا وقد حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة عن كذا عن ابن مسعود أنه كان يقول كذا وحدثني حماد عن، ثم يذكر أسانيده إلى ابن مسعود. ففقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو امتداد لفقه العراقيين، امتداد لفقه في جزء كبير منه امتداد لفقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نفسه، وكذلك أيضا فقه المدينة، فقه الإمام مالك، وعبارة عن امتداد لفقه علماء المدينة، فقهاء المدينة عمر رضي الله عنه وابن زيد بن ثابت وابن عمر وهكذا. فهذه المذاهب عبارة عن امتداد لفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل هناك طرائق أخرى للصحابة نقلت إلينا؟ هذا ما يظهر من خلال جهود الفقهاء رحمه الله تعالى في نقل هذه المذاهب، أن وهذا ذكره ابن المنير وغيره من ذكره ابن المنير وذكره الجويني وغيره من الفقهاء، يقولون أن هذه يعني كلام الفقهاء في عدم القدرة على الخروج عن هذه المذاهب بشكل عام، ليس الكلام عن مسألة من المسائل، لا، الكلام على كمذهب
عن طريقة جديدة في التفقه.
نعم، أن هذه يعني الطريقة من الطرق، سواء أخذت برأي هذا الإمام، يعني مثلا أبو يوسف رحمه الله تعالى لما يأخذ برأي شيخ أبي حنيفة أو محمد بن الحسن فهم مجتهدون، لكنهم اختاروا هذه الطريقة لأنها طريقة مشروعة. يعني مثلها مثل الرجل أمامه طريقان، إما يختار هذا الطريق أو يختار هذا الطريق، فكون اختار هذا الطريق الأول اختاره على طريق الاجتهاد، أو يختار الطريق الثاني، فلو أتى بعده رجل ثاني واجتهد وتحرى فاختار الطريق الأيمن، فهل يقال إنه قلد الأول؟ لا، وإنما رأى مسلكا فسلكه. كذلك أيضا مسالك هؤلاء الأئمة والفقهاء رحمه الله تعالى، بعضهم يكون بينهم فيها تقارب وبعضهم يكون بينها تباعد، ولذلك هناك يعني ما يسمى بأهل الرأي وأهل الحديث، وأهل الحديث بعضهم يجعلهم طبقات. يعني نقل عن أحد الفقهاء العمري قال أنه طبقات أهل الحديث خمسة، وعد منها المالكية والشافعية والحنابلة والراهوية بالنسبة لإسحاق الراهوي رحمه الله تعالى، والخزيمية بالنسبة للإمام الخزيمي رحمه الله تعالى. فهؤلاء يجمعهم أنهم من أهل الحديث.
جميل جدا. الحقيقة هذا يدعونا إلى أن نأخذ منك يعني وعدا بأن نأخذ حلقة أو فقرة خاصة عن التمذهب، وعن هل التمذهب أو الإنسان المدارس الفقهية ينافي كما يقول بعضهم، أو للأسف الشديد أنه ينافي إذا أخذ مباشرة من الكتاب والسنة. هذه مسألة منتشرة في هذه الأيام، ولعلنا إن شاء الله نحظى منك في وعد إن شاء الله على يعني لمناقشة هذه الفكرة، هي فكرة مهمة الحقيقة جدا. الوقت انتهى بل زدنا عليه، أريد فقط أن تكرما نعرف طبعات الكتاب، هل هناك طبعات مميزة له؟
الكتاب طبعت عدة طبعات، أول طبعة له هي التي طبعت يعني كانت حقوق طبع فيها المؤلف نفسه رحمه الله تعالى، وطبعت في إدارة المعارف أو إدارة المعارف الرباط، وطبعت تباعا ثم بعد ذلك طبعت مجموعة، وهي طبعة قديمة مثل ما تقدم أنها طبعت عام 1921 تقريبا إلى 25. هناك هذه الطبعة وهي طبعت في مجلدين في أربعة أجزاء بتحقيق وتعليق الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري رحمه الله تعالى، وهذه الطبعة القديمة يعني الطبعة الأولى عام 1396. والشيخ عبد العزيز رحمه الله حفظه الله له تعليقات جميلة على الكتاب، له تعليقات جميلة ومفيدة. هناك طبعات أخرى تجارية يعني، لكن لا أعرف مدى دقتها.
أظن الطبعة الأولى موجودة في PDF إذا ما كنا
نعم الطبعة الأولى متوفرة في PDF، والطبعة الثانية لا أذكرها موجودة.
أنا شاكر لك أبا محمد، شكرا جزيلا، وأرجو إن شاء الله تتاح فرصة إن شاء الله للقاء قادم بإذن الله عز وجل.
نعم.
مداد النار في طيف الكتاب يجدد.
أهلا بكم إلى آخر فقرة لدينا مع ضيفنا الكريم، وهي مسك الختام أو ختام المسك. دائما هذه الفقرة جميلة، وقد يكون فيها نوع في البداية من الصعوبة بالنسبة للمختار، لأن الاختيار قد يكون فيه نوع من الصعوبة. الكتاب الذي ترشحه للقراءة والاقتناء، طبعا نحن قلنا لك شيخ لك مطلق الحرية في اختيار لو من غير الفقه أيضا. ما أدري عاد وقفنا على الفقه ولا هناك شيء آخر؟
لا، هو بين.
طيب جميل.
الكتاب هو كتاب روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية، روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية للدكتور راغب السرجاني. الدكتور راغب متخصص في التاريخ ومهتم بهذا الجانب، إبراز الجانب الحضاري في يعني في التاريخ الإسلامي، وله هذا الكتاب وغيره من الكتب. فهذا الكتاب كتاب مميز، يتكلم عن روائع الأوقاف. الأوقاف يعني الأوقاف تشكل جانبا مهما من جوانب الحياة في الحضارة الإسلامية، حتى أن هناك بعض الباحثين يعني أخرج كتاب سماه دولة الأوقاف، يعني اعتبره مثابة الدولة، لأن الكثير من أمور الحياة العامة، شؤون الحياة العامة كانت تدار بواسطة الأوقاف. وهذه الأوقاف طبعا الوقف لم يكن، يعني بداية الوقف كانت معروفة قبل الإسلام، لكن الإسلام نقل الوقف من المعبد أو الكنيسة أو الصومعة إلى الحياة، فهذا ما فعل الإسلام، فنقل جعل الوقف يدير الحياة بشكل عام. وقد أبدع المسلمون إبداعا عظيما كبيرا في هذا. وهذا الكتاب، كتاب الدكتور راغب السرجاني حفظه الله، كتاب روائع الأوقاف، تكلم عن جانب من هذه الجوانب وذكر نماذج، وهو قسمها يعني في البداية تكلم بداخل الفقهية، يعني عن روائع الأوقاف في تنظيم الوقف وإدارته في الفقه الإسلامي وطرائق الفقهاء في هذا، ثم بعد ذلك تكلم عن نماذج في هذه من هذه الأوقاف وقسمها على حسب الدول الإسلامية. يعني في البداية تكلم عن عصر الخلافة الراشدة، ثم عصر الخلافة الأموية، ثم الخلافة العباسية، الدولة الزنكية والأيوبية في المغرب والأندلس، في عصر الدولة المملوكية، في عصر الخلافة العثمانية، ثم في فصل مستقل تكلم عن روائع الأوقاف في عالمنا المعاصر، وذكر أمثلة متميزة جدا ويعني تعبر عن تطور في مفهوم الوقف في تاريخ المسلمين.
هل لنا بشيء من هذه الروائع على مدى التاريخ؟ يعني مثلا مما استوقفك ورأيت أنها شيء مدهش وجميل؟
هو في أشياء يعني عامة طبيعتها أنها تدير الحياة، وفي أشياء حقيقة طريفة جدا. ولما توجد مثل هذه الأطراف، يعني على سبيل المثال لما يوجد وقف، وهذا موجود بالفعل، يعني أوقاف للقطط وللكلاب، بل هناك كان أوقاف إصلاح الدين الأيوبي جعل وقفا في بعض الاطلاع، جعل ميزابا يصب حليبا وميزابا آخر يصب ماء بالسكر، يصب يوما في الأسبوع وتأتيه النساء تحمل منه لأولادهم. إذا كان هناك الوليد بن عبد الملك مثلا وضع وقفا للجذام للمجذومين، وجعل لكل مقعد قاعدا ولكل ضرير أيضا كذلك قاعدا. إذا وصل الوقف إلى هذا المستوى، حينما تجاوز الإنسان إلى الحيوان، إلى أحيانا بعض الحيوانات المريضة كلها أوقاف، فهذا يدل على تجاوز مسألة رعاية الإنسان، لأن عندنا المسلمين خصوصا أنه لا يمكن أن نتجاوز وضع الأوقاف للإنسان إلى الحيوان، يعني بمعنى أن نجعل أوقافا للحيوان ونحن لم نجعل أوقافا للحيوان للإنسان نفسه، بخلاف الحضارة الغربية ممكن أن يضع وقفا، وهذا سمعنا به يعني قرأناه في الأخبار، أن امرأة مليارديرة يعني جعلت وقفها بأكمله لبعض كلابها. هذا لا يمكن أن يحصل عندنا في الإسلام، لأن مصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان. فإذا شاهدنا في تاريخ المسلمين أن هناك أوقافا للحيوان، عرفنا أن الحضارة الإسلامية بلغت نوعا من الاكتفاء الذي جعلها يعني تصل الاعتناء بالحيوان.
جميل جدا الحقيقة. لكن في سؤال مهم، سواء في ما يتعلق بالأوقاف، الفقهاء قديما، لابد نرجع للفقهاء، الفقهاء قديما ربما كان من أسباب استقلاليتهم أنهم لم يكونوا معتمدين على يعني مرتبات وشبه هذا القبيل، قد يكون لهم أوقاف خاصة بهم، وهذا كان موجود في الفترة السابقة.
نعم بالتأكيد كان هناك أوقاف، كان هناك مدارس وقفية لا علاقة للدولة بها، وكانت جرايات المدرسين فيها من أوقاف خيرية، يعني إما مؤسسات خيرية أو مؤسسات وقفية أنها هي التي تدير عليهم، وهذا كان يورث العلماء نوع من الاستقلال والجرأة في طرحهم وفي إفتائهم، لأنهم لم يكونوا مرتبطين بإرادة معينة. كان هناك أوقاف على المكتبات، كانت تنشأ مكتبات في كل مدينة وكل قرية، وكانت هذه المكتبات أيضا يكون هناك أوقاف لاستقبال طلبة العلم من خارج المدينة، وأن يكون هناك أماكن مخصصة لنومهم ورعايتهم ما داموا موجودين للاستفادة من هذه المكتبة. كان هناك أوقاف في المستشفيات، كان هناك ما يسمى الآن عندنا بالقوافل الطبية، أوقاف لتدور هذه القوافل الطبية في مدن المسلمين وأمصارها لرعاية الفقراء الذين لا يستطيعون الوصول إلى هذا العلاج.
يعني هو كتاب ماتع ولطيف، ممكن يعني ينهيه الإنسان في جلسة.
نعم كتاب ليس بالكبير.
أحسن الله إليك، شكرا لكم دكتور هيثم بن فهد الرومي، يعني سعيد جدا بوجودكم معنا وأيضا بهذه المعلومات الجميلة والتطواف الجيد، ويعني آسف أن أكون في الحلقة ربما كان هناك نوع من عدم الترتيب، لأن المقصود هو يعني إيصال الحلقة بشكل عفوي للمشاهد. شكرا لك وتعيدنا إن شاء الله بزيارة قادمة إن شاء الله.
بإذن الله. لا
يسلمك. شكرا لكم.
مداد النار فيه طيف الكتاب جديد.
مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع. عرضنا لكم بعض جديد الكتب. كان ضيفنا الدكتور هيثم فهد الرومي، تحدثنا معه عن تاريخ الفقه، بل كما سماه علم تاريخ الفقه، ومتى نشأ الاهتمام بهذا العلم وأول الكتب المؤلفة فيه وأهميته وأثره. وكان حديثا حقيقة ماتعا حول أهمية هذا العلم، وأنه لا ينبغي للفقيه أو طالب الفقه أن لا يتعلم هذا العلم، بل هو من العلوم الأساسية التي يستفيد منها. عرج ضيفنا بنا في فقرة الميزان على كتاب الفكر السامي الذي نرى أنه أول كتاب ألف في هذا الفن، وهو كتاب مطبوع في 4 مجلدات وبعضها في 4 أجزاء. أهمية هذا الكتاب وطريقة المؤلف وابتكاره في تأليفه، وهل سبق المؤلف الشيخ الخضري أم أن الشيخ الخضري سبقه، أم أن كلاهما بدأ في وقت واحد؟ هذا ما لم نستطع أن نجيب عنه. كان الكتاب الذي اختاره لنا ضيفنا في الفقرة الأخيرة، فقرة اختارنا لك كتاب جميل وماتع بعنوان روائع الأوقاف. أرجو أن تكونوا استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة. استفيد أيضا المشاهد الكرام بنقدكم وتوجيهكم عبر حساب البرنامج الذي تشاهدونه الآن. من كان لديه أي اقتراح سواء في أسماء الضيوف أو كان لديه أي فكرة أو أي نقد، فإننا نتقبل هذا بشكل بصدر رحب. وأعتقد أن البرنامج إنما يسمو ويرتقي بكم أنتم مشاهدي كرام. حتى ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.